بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله أحكم الأحكام وشرع الشرائع وجعل شريعته المهيمنة على ما سواها بلا منازع. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بسد طرق الشر والذرائع، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين العابد الخاشع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الطلائع والنجوم الطوالع ومن تبعهم واقتفى أثرهم ما تعاقب الجديدان وتتابعت المجامع، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم، اتقوه جل وعلا في أنفسكم وفي أسركم، اتقوه سبحانه في علانيتكم وسركم وعسركم ويسركم. عباد الله، هذه امرأة عاشت في بيتها آمنة مطمئنة، سعيدة في منزلها، حامدة لربها، قائمة بحق زوجها، تأنس بأولادها، تداعب هذا وتضاحك ذاك، تطعم صغيرها وترعى بيتها، وتتفقد حال زوجها، تطيعه إذا أمر وتفقده إن طال السهر، وإن غاب عن البيت توجس قلبها وخافت الخطر على زوجها. يسرها مرأى صغارها وهم يذرعون البيت مشيا ولعبا، تشعر وكأن بيتها قطعة من قلبها. امتزجت مشاعرها حبا لأطفالها وامتنانا لزوجها وتعلقا ببيتها، وفجأة تأتي تلك الكلمة القليلة في حرفها الكبيرة في خطبها لتقلب البيت رأسا على عقب. كلمة واحدة كانت كفيلة بإزالة جبال من المودة والحب، كلمة واحدة انطلقت كالسهم الجارح من الزوج لتصيب المقاتل في الزوجة والأولاد. أسمع زوجته كلمة الوداع والفصال: أنت طالق. فإذا بالزوجة تعد حقائبها وتودع أولادها وتلقي النظرة الأخيرة على بيتها بل عشها الذي امتزج بعرقها وعمل يدها، تتأمل في وجوه صغارها الذين أسكتتهم الصدمة، وتقرأ في أعينهم عبارات الحسرة والخوف من المستقبل القادم. زفر صدرها وفاضت عينها وتمنت أن لم تخلق فترى وتعاين هذه اللحظات المريرة على كل أم رؤوم تودع فلذات أكبادها اليوم، ولا تدري عن القلب الذي سيعوض أولادها حنانها وعطفها. بالله عليكم، أي شعور يكنه الأولاد وهم يرون أمهم تغادر عشهم لتدعهم مع أبيهم الذي استعجلها بالفراق؟ أي شعور يحس به ذلك الطفل الغض الطري الذي لم يذق بعد معاناة الحياة ولم يمسه شيء من نكد الحياة وكبدها ليذوقه اليوم؟ وفي من في حضنه وحنانه، في سلوة أحزانه في أمه التي ولدت؟ أي مستقبل ينتظر هذه الأم التي أفنت شبابها مع زوجها، فلما تقدم بها العمر وكثر عيالها واحتاجت لوقف زوجها، إذ بها تتلقى قراراً صارماً بالخروج من البيت لتأخذ لقباً جديداً يقال لها مطلقة. فلربما عُيِّرت به أو ظن بها التقصير والعقوق. نعم هي الآن مطلقة وكفى، وما أقسى نظرة المجتمع إلى المطلقة. هذه يا رعاكم الله صورة من آلاف الصور تجرع فيها البيت وأهل البيت مرارة الطلاق والانفصال. فلله كم فرقت كلمة الطلاق من جموع، وأذرفت من دموع، كم شتتت من أسر، وصدعت من منازل، وأطفأت من شموع، كم قوضت من بناء، وأحدثت من عناء، وأورثت من شقاء، وأيمت من نساء، وضيعت من أبناء. إخوة الإسلام، لقد كثر الطلاق في هذه الأزمنة، وفشى فشوًا رهيبًا. ليس سرًا أن تأتي إحصاءات بعض المحاكم الشرعية في بلادنا أن عقود الطلاق أكثر من عقود النكاح، مما هو نذير خطر ويبرق في سمائه الضرر. تساهل فئام من الناس بالتلفظ بالطلاق عند أتفه الأسباب، ولاكته كثير من الألسن بسبب وبلا سبب. خرج سفهاء وجهلاء جعلوا من الطلاق ميدانًا للمزاح والألاعيب والتحديات والأعاجيب، حتى عم الخطب ودوت صيحات الإنذار، وارتفعت إحصاءات الطلاق في المجتمع وعلت نسبه وأرقامه. ولم تزل هذه القضية مصدر قلق لكثير من الناس، فإذا اكتوى أحدهم بنارها واصطلى بلظاها هرع إلى المفتين والقضاة. ولكم وقفت على عدد منهم ممن يطلق هذه الكلمة بالثلاث فلا ينام ليله، فأجده مصليا معي صلاة الفجر سهران الليله يسأل عن كلمة قالها في لحظة ملكته وهو لم يملكها. يسألون عن المخرج، وبعضهم يلجأ إلى حيل وأكاذيب لعله يجد محللا له بالرجوع. أشغل العلماء عن قضايا أهم، وأثقلت كواهل القضاة والمحاكم بجموع غفيرة ومعاملات كثيرة في هذه القضايا، وتلك الجموع جلها قد نسى أو تناسى أن قضية الطلاق شريعة محكمة لا أهواء محكمة، وأنها حد من حدود الله التي حدها ونهى عن تعديها. قال تعالى في سياق آيات الطلاق: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكما أن الطلاق آية من آيات الله فلا بد من معرفتها والحذر من الاستهزاء بها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إخوة الإسلام، لقد شرع الإسلام علاقة الزواج لتبقى لا لتفنى، ولتدوم لا لتنقطع، ولينشأ الوفاق ويزول الشقاق. واحترم الإسلام عقدة النكاح وأطلق عليها لفظ الميثاق الغليظ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اعتبر رابطة الزواج من أقوى العقود وعهدة من آكد العهود، وبين الله عز وجل الحقوق والواجبات، وبين الوظائف والمسؤولية لكل من الطرفين الزوج والزوجة. ولأن الخلاف بين الزوجين وحدوث المشكلة بينهما أمر يجتاح البيوت بعامة، حدث في بيت أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لذا بين الإسلام الخطوات العلاجية للمشكلات الزوجية. نعم، لم يجعل الإسلام الطلاق هو أول الحلول للشقاق وعدم الوفاق، بل كان آخر حل هو الطلاق، عندما لا يبقى لموارد الالتقاء بقاء. لكن الإسلام جعل الطلاق حلا، وقد يكون في بعض النزاعات الحل الصحيح هو الطلاق. الحل الصحيح هو الطلاق، إذ هو مر، لكن البقاء قد يكون أمر منه. والله عز وجل قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الغني والرازق هو الله، فلا رزقك عندها ولا رزقها عندك، وإنما أنتما بشر من بشر الله، يرزق من يشاء ويؤلف قلوب من يشاء سبحانه وتعالى. هذا إذا كان الطلاق لأسباب شرعية وواقعية مقنعة يكون حلا، أما إذا لم يكن كذلك فهو فرحة الشيطان وسروره، والتي يبعث من أجلها جنوده. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أي أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه فيقول: نعم أنت أنت. وإن مما ينبه عليه في أخطاء الطلاق التي يقع فيها بعض الناس جهلا أو تساهلا ما يلي: أولا، من الناس من يجري الطلاق على لسانه بسهولة، يستعمله بدلا من اليمين، فإذا أراد أن يحلف على نفسه أو على غيره قال: علي الطلاق. يطلق عند لقمة غداء أو وجبة عشاء أو أي تصرف من التصرفات، ويسأل السائل ويقول: يا شيخ، أنا كل يوم أقول علي الطلاق، فهل علي منها شيء؟ إخواني، هذا إقسام لا يجوز، صاحبه آثم جاهل، يظن أنه عندما يقول علي الطلاق يحلف بيمين مغلظة. أفليس الله أعظم من الطلاق؟ أفليس الله جل جلاله أعظم من الطلاق؟ إن هذا القسم لا يجوز، وصاحبه يأثم، وعلى صاحبه التوبة والاستغفار. وإذا انتقضت يمينه هذه فالجواب كما قال أهل العلم يرجع إلى نيته، إن قصد الطلاق فهو كذلك، وإن قصد الالتزام والحث فهو يمين، تجب به كفارة يمين. وبذلك أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثانيا، بعض الناس يتلفظ بالطلاق هازلا مازحا ليخيف بها زوجته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثالثا، بعض النساء تطلب الطلاق من غير سبب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. رابعا، بعض الناس لئيم الطبع دنيء النفس، يستغل ورقة الطلاق في ابتزاز زوجته وأخذ مالها وراتبها إن كانت موظفة، أو يضغط عليها ليحقق عن طريقها مآرب خاطئة. خامسا، بعض الناس إذا طلق زوجته وكرهها فإن هذا الكره يلحق من لا ذنب لهم من الأبناء والبنات، فبعضهم يترك أولاده عند أمهم ولا يبالي بهم ولكأنهم ليسوا أولاده، وهذا لا يجوز، بل يجب عليه لهم النفقة والرعاية والسكن والتربية. وبعضهم يأخذ أولاده عنده ليحرمهم ويحرم أمهم من رؤيتها والسلام عليهم. ووقفت على بعض من هذا من أمهات يأتين عند أبواب مدارس أولادهن ليروا أولادهم إذا خرجوا من المدارس. أي قلوب هذا؟ أي فظاظة وأي غلظة وأي ظلم وأي سفه وأي جور؟ إن كنت تستعين بقوتك وضعفها فالله أقوى. فلنتق الله جل وعلا، اتقوا الله واعدلوا، واعلموا أن الله مطلع مراقب، يجزي ويحاسب، والظلم ظلمات يوم القيامة. أقول ما قلت ولي ولكم، أستغفر الله. الحمد لله الذي تفرد بكل كمال واختص بأعلى جلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس عن الأشباه والأمثال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المنعوت بأكرم الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأفضل آل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فإن الباحث عن أهم أسباب وقوع الطلاق التي ينبغي أن تجتنب وتعالج يجد أن عدم قيام كل من الزوجين بواجباته تجاه الآخر والتقصير في المعاشرة بالحسنى سبب كبير، ومنها سوء الخلق وضعف الوازع وقلة الصبر والتحمل وطلب المثالية والاستجابة لداعي الهوى والغضب وعدم التحكم في النفس وضبط الأعصاب والتدخل من الأقارب للتحريش بين الزوجين، كما أن منها عدم التزام المنهج الشرعي في علاج المشكلات. اعلموا رعاكم الله أن للطلاق أحكاماً يجب معرفتها من كل مواقع له، فلا يجوز للمطلق أن يطلق كيفما شاء، بل لابد من منهج شرعي في ذلك. ومن ملامحه أن يطلق الرجل زوجته بإحسان، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومما ينبغي فقهه في ذلك أن الطلاق نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني هو الذي يجب التزامه عند إرادة الطلاق، وذلك بأن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي هو أن يطلقها أكثر من طلقة دفعة واحدة، أو يقول أنت طالق ثلاثة، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد وقعها فيه، وفاعل ذلك آثم مرتكب أمرا محرما. ويؤكد التنبيه على البدعي منها في طلاق الرجل امرأته ثلاثا، وهي مسألة يقع فيها كثيرون ويجهل بعضهم حرمتها. أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام عليه الصلاة والسلام عليه وهو غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فليتق الله الرجال. وهذا من الجهل، بعض الناس يطلق زوجته ثلاثا في لفظ واحد في وقت واحد في مكان واحد، وهذا طلاق بدعي لا يجوز. الحق لك أن تطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة كما جاء في الشرع. وليعلم أن الله عز وجل أرحم الراحمين، ومن رحمته في الطلاق أن شرع أمرين مهمين يغفل عنهما كثيرون ويجهلونهما، وكلا الأمرين فيما إذا طلق الرجل زوجته مرة أو مرتين فكانت تطليقته الأولى أو الثانية. الأمر الأول أن الله عز وجل شرع عدة للزوجة بعد طلاقها ذلك، ومدة هذه العدة ثلاث حيض يحق لزوجها فيها أن يراجعها ويردها إلى بيت الزوجية بدون عقد ولا مهر جديد، وهي فرصة لأن يراجع الرجل نفسه في قرار الطلاق الذي أصدره فيستدركه قبل ثبوت الانفصال. الأمر الثاني أن المطلقة واحدة أو اثنتين تعتد مدة عدتها في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبهذا يعلم جهل كثير من الناس اليوم، الرجال والنساء، من حين تدوي كلمة الطلاق في البيت إذ بالمرأة تذهب إلى أهلها لتزيد الهوح وليعمل الشيطان عمله، وإلا الرجل يقوم بطردها من البيت. ولو أطاعت المرأة أمر الله وأطاع الزوج أمر الله وبقيت في البيت تتلطف له بعد طلاقه، أي في مدة عدتها، وتقوم بحقه، لعل الجرح أن يندمل فيراجع الرجل امرأته فيكون ذلك خيرا. ولذلك يقول الله بعدها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ختام حديثنا نؤكد فيه على أمر مهم، وهي أن مسائل الطلاق من المسائل الدقيقة التي تختلف فيها الأحكام بناء على أحوال وكلمات لكل منها جواب. فلذلك يتورع من يفتي بذلك، فلا يقول على الله بلا علم. المسألة يا إخواني تحليل أعراض وتحريم أعراض، وإننا نسمع من بعض عامة الناس من يستفتي أي شخص ممن يرى عليه سمى الخير أو إمام مسجد قد لا يكون عنده علم بمسائل الطلاق، فيبقى الرجل مع زوجته سنوات وهو شرعاً منفصل عنها. فليتق الله عز وجل من يفتي بذلك، وليتق الله عز وجل من يستفتي في ذلك، فلا يسأل إلا أهل العلم الأثبات ليحتاط لدينه ويحتاط لعرضه. والأحوط في ذلك كله أن يذهب المطلق للمحكمة الشرعية ويفصل ما قاله للقاضي الشرعي حتى تصدر الفتوى في محلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمن أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فك أسرانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمهاتنا، واغفر لآبائنا، واغفر لمن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم اغفر لهم جميعا الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوال أسرنا وبيوتنا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وأولادنا، اللهم أصلح أحوال أسرنا وبيوتنا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وأولادنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق بين الأزواج بخير، اللهم وفق بين الأزواج بخير، اللهم وفق بين الأزواج بخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.